ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله تبارك وتعالى وهو للحمد أهل، نحمده سبحانه وتعالى على أن أطال في أعمالنا وأعاد علينا هذه الأيام بخير، ونسأله سبحانه وتعالى زيادة في العمر وتوفيقا في العمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين ولا الأحد، ليلة الاثنين الواحد والعشرين من رمضان للعام الثامن عشر بعد المئة الرابعة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والموافق للتاسع عشر من شهر يناير للسنة الثامنة والتسعين بعد التسعمائة والألف من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. نبدأ بهذا الدرس الأول من دروس اعتكافنا لهذا العام، والتي درجناها تحت هذا العنوان العام، وهو الإسلام وقضايا العصر. عصرنا هذا مليء بالوقائع ومليء بالأحداث، وكلها بحاجة إلى فقه ودقة نظر وطول بحث واجتهاد وتثبت وروية تقوم على بصيرة وعلى هدى من الكتاب المنير وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعرف الإنسان إلى أين يصير وفي أي فلك يسير. فإن هذه الوقائع والأحداث التي امتلى بها عصرنا قد فتنت الكثيرين والكثيرين، وإن مما يؤسف له أن كل حدث ينسب ظلما وعدوانا إلى الإسلام والمسلمين، مع أن الإسلام براء من كل هذه الوقائع والأحداث، كما سنعرف بالتفصيل من خلال هذه الدروس إن شاء الله تعالى. وأول قضية من قضايا هذا العصر التي نريد أن نزيح الستار عنها ونضع النقاط فوق حروفها، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هي قضية قتل السياح الوافدين على بلادنا الزائرين لها. لقد كثرت في الآونة الأخيرة هذه الجريمة، جريمة الاعتداء على الوافدين إلى البلاد والزائرين إليها، وكانت أعظمها تلك الحادثة المروعة التي عرفت باسم مذبحة الأقصر. فما هو موقف الإسلام من هذه القضية؟ وهل فعلا الذين يقتلون الوافدين إلى البلاد من الكافرين مسلمون، وأن الإسلام هو الذي أملى عليهم ارتكاب هذه الجرائم، أما أن الإسلام بريء تماما من هذه الجرائم، لأن الإسلام هو دين السلام ودين المحبة والوئام ودين السماحة؟ الإسلام وقتل السياح قضية من قضايا العصر التي يجب على كل شاب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويعمل على نجاة نفسه أن يفقه دينه فيها وأن يقف على أرض راسخة من موقف الإسلام منها حتى لا تستهويه الأهواء ولا تجرفه التيارات خشية أن يزل أو أن تزل قدمه بعد ثبوتها. هذه القضية قضية من صلب الدين، ونص عليها في القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وبحثها العلماء في كتب السنة وكتب الفقه على حد سواء، وهي تندرج تحت كتاب الجهاد في كتب الفقه، فهي باب من أبواب الجهاد. وقد رأيت أن نقرأ هذه القضية من هذا الكتاب الذي أغنى اسمه عن رسمه، ألا وهو كتاب المغني، وهو فعلا كذلك يغني الطالب عن كل ما سواه بفضل الله عز وجل. كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، كتاب من أمهات كتب الفقه، من كتب الحنابلة، والمذهب الحنبلي هو أقرب المذاهب إلى السنة غالبا، لأن إمامه أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة، وقد وفقه الله تبارك وتعالى لجمع أحاديث كثيرة من السنة لم يتيسر لغيره جمعها. وابن قدامة رحمه الله إمام من الأئمة المجتهدين الذين يدورون مع الدليل حيث دار، ولا يقلدون ولا يجمدون على رأي من آراء المذهب. من مسائل هذا الباب قوله في المتن مسألة، قال: ومن أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه. ومن أعطاهم أي الكفرة المحاربين، من أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه. قال الشارح: وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم. الكافر الحربي إذا أعطاه أحد منا أمانا جاز ذلك، وحرم بعد هذا الأمان الاعتداء على دمه أو ماله. وهذا الأمان الذي يحرم دماء الكافرين وأموالهم يصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم. وخالف بعضهم في أمان العبد، والصحيح جوازه. قال وقال أبو وروي ذلك أي الجواز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد. قال ابن قدامة: ولنا أن يشهد لنا ولصحة مذهبنا أن أمان العبد جائز ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عد. من أخفر مسلما أي خذله في هذا الحرب الذي أعطاه الأمان، يعني يجي مسلم يعطي واحد حرب أمان، يجي واحد مسلم تاني يخون المسلم في هذا الذي أمنه ويعتدي عليه، من أخفر مسلما
أي خذله في الكافر الذي أعطاه الأمان، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فكيف بمن أخفر ولي أمر المسلمين في ذمته؟ إذا كان من أخفر مسلما فهذا جزاؤه، فكيف بمن أخفر ولي أمر المسلمين ومن ولاه الله تعالى أمره وجعل إليه الحكم بينه؟ وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه، فحصرنا موضعا فرأينا أنا سنفتحها اليوم. خرجوا الجهاد، حاصروا حصن من حصون الكفار، بعد طول حصار قالوا خلاص يعني إن شاء الله هنخلص منه ونقدر نفتح الحصن ده. قال: وجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، يعني كلموا بلغتهم وكلموه بلغتهم اللي ما يعرفهاش كثير من أصحابه، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم. ولأن العبد مسلم مكلف فصح أمانه كالحر، كما يصح أمان المرأة، فإن أمانها يصح في قولهم جميعا، يعني كل الأئمة متفقين على أن المرأة إذا أمنت حربيا وجب احترام دمه وماله. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. وعن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب أنها قالت: يا رسول الله، إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إنما يجير على المسلمين أدناهم. وذلك يوم فتح مكة، يوم أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أجارت أم هانئ بنت أبي طالب جماعة من أحمائها، جمع حمو، والحمو كما تعلمون قريب الإيه؟ قريب الزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من دخول الحمو على المرأة، قال: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، يعني أن دخول الحم قريب الزوج على امرأته هذه مصيبة لا تقل في جرمها وعظمتها عن مصيبة الموت. فأم هاني يوم أن فتح رسول الله مكة أجارت نفرا من أحمائها، أي قرائب زوجها. فعلي بن أبي طالب أخوها قال: لا لا، ما ينفعش جيرتك، لازم أقتلهم. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني قد أجرت نفرا من أحمائي، وإن ابن أمي، يعني عليا، يريد قتلهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. خلاص، أنت يا أم هاني أمنتهم، يبقوا في أمان، خلاص. وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع، فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص بن الربيع والد أمامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وهو شايلها، يصلي إماما بالمسلمين وهو حامل أمامة بنت زينب لأبي العاص هذا، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. زائد العاص كان متجوز زينب قبل أن يحرم الله نكاح المسلمة للمشرك، فأسلمت زينب ولم يسلم زوجها، وهاجرت إلى أبيها وبقي زوجها كافرا. وفي مرة ما كان زوجها في قافلة تجارية لقريش، فهو راجع من الشام تعرضت له سرية من سرايا المسلمين، امسك خدوه هو واللي معاه. واذا الدنيا كانت ليل الصبح كده زينب عرفت ان جوزها وصل ولسه كان، فاجارته وجت طلعه كده وخلت الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر وخلى السلام عليكم السلام عليكم، جت رفع صوته قالت قد اجرت العاص ابن ابي الربيع. فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بكلامها ده، قال يا جماعة انتوا سمعين؟ انا والله ما اعرفش لدلوقت، انتوا سمعين؟ ثم اقر جوارها اي امانها لزوجها الكافر. فامان العبد والمرأة جائز. قال ويصح امان الاسير، يعني الاسير المسلم لو اسره الكافرون وبعدين وهو اسير عندهم اعطاهم امانا لانفسهم من المسلمين جاز امان المسلم هذا الاسير. ويصح امان الاسير اذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر، ولانه مسلم مكلف مختار فاشبه غير الاسير. وكذلك امان الاجير والتاجر في دار الحرب، وبهذا قال الشافعي وقال الثوري لا يصح امان احد منهم. امان الاجير والتاجر في دار الحرب يعني ناس مسلمين الان مسافرين لبلاد الغرب وشغالين هناك في تجارة او في عمل، فاعطى واحد من تجار الكفار امان جاز امانه هذا. قال ويصح امان الامام، يعني امام المسلمين ولي الامر، ويصح امان الامام لجميع الكفار واحادهم لان ولايته عامة على المسلمين. حاكم لو ان يعطي كل الكفار امان او يعطي بعضهم، لان اذا كان للمسلم الفرد العادي من المسلمين ان يجير من شاء من الكافرين فلا ان يجوز هذا لولي الامر، فهو اولى به من غيره. واذا شهد للاسير اثنان او اكثر من المسلمين انهم امنوه قبل اذا كانوا بصفة الشهود. يعني لو احنا عندنا اسرة من الكفار فجئ اثنين مسلمين وقالوا احنا ادنا له امان، يقبل قولهم ويؤمن هذا الاسير فلا يقتل ان رأى القائل امام المصلحة في قتل الاسرة. الواحد ده اللي اثنين مسلمين ادوا له امان خلاص يستثنى من القتل ان رأى الحاكم ذلك. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه. لو واحد كافر من أي بلد قال يا أنا عايز أجي الأزهر أسمع أشوف الإسلام اللي تقول عليه دي، أنا عايز أجي عندكم في الأزهر أقرأ أسمع القرآن منكم وأدرس الدين بتاعكم أشوف. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه. لا نعلم في هذا خلافا. وبه قال قتادة ومكحول والأوزاعي والشافعي. وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس، وذلك لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال الأوزاعي هي إلى يوم القيامة، يعني هذه الآية معمول بها إلى يوم الإيه؟ القيامة، فيش نسخ فيه. وإذا دخل حربي دار الاسلام بامان، خلاص قال انا عايز اخش مصر تفضل يا عم، يعني تأمنوني تفضل يا عم في امان خش، دخل البلد في امان فأودع ماله مسلما أو ذميا أو أقرضهما إياه، واحد كافر من الغرب أو الشرق استاذن خد تأشيرة من السفارة بتاعتنا في بلده عشان يدخل بلدنا، هي دي التأشيرة دي هي تعتبر ايه؟ الأمان والجوار. دخل بتأشيرة، جه البلد بتأشيرة، وبعدين واحد مسلم قال له خد القرشين دول معاك، او على واحد كافر عايش عندنا في البلد قال له خد القرشين دول امانة عندك، او اقرض اداله قرض للمسلم او للكافر الاخر. واذا دخل حربي دار الاسلام بامان فاودع ماله مسلما او ذميا او اقرضهما اياه، ثم عاد الى دار الحرب، جي قعد زيارة شهر شهرين اسبوع اسبوعين وروح تاني وساب فلوسه هنا، نظرنا هو رجع لدار الحرب ليه؟ فان دخل تاجرا او رسولا او متنزها او لحاجة يقضيها ثم يعود الى دار الاسلام فهو على امانه في نفسه وماله. يعني ومعاه تأشيرة زي ما تقول، معاه تأشيرة لمدة سنة، جي قاعد هنا شوية ورجع بلده وعايز يستغل بقية تأشيرة يجي قبل الايه المدة المسموح له به، ما دام عايز يرجع يبقى التأشيرة صالحة ما تتلغيش، ما دون عارفين انه رايح وايه وراجع. اما اذا كان رايح ومش ناوي يرجع فهذا قال ان اراد ان يعود هو على امانه في نفسه وماله، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام فأشبه الذمية إذا دخل لذلك. وإن دخل مستوطنا، يعني إذا جي زرنا ورجع على بلادهم دار الكفر ودار الحرب، وإن دخل مستوطنا بطل الأمان في إيه؟ في نفسه وبقي في ماله. ها؟ بقي الأمان في إيه؟ في ماله، مش الفلوس اللي سابها هنا نصدروها. شوف عظمة الإسلام وسماحة الإسلام، كافر جه زارنا ومشي بس حط فلوس في البنك، بلاش حط عنده واحد، حط فلوس في البنك، نقول له فلوسك راحت؟ لا، الأمان بتاعه في نفسه ما دام استقر دار الحرب هو له الأمان طول ما هو عندنا في نفسه، لكن لما يوصل دار الحرب بقى ليس له أمان في نفسه، لو حصل حرب بيننا وبينهم ملوش امان، لكن فلوس اللي عندنا في امانها الاول، متى يجي يطلبها ترد اليه، لانه بدخوله دار اسلام بامان ثبت الامان لماله الذي معه، فاذا بطل في نفسه بدخوله دار الحرب بقي في ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيخص البطلان به، فإن قتل فإنما يثبت الأمان لماله تبعا، فإذا بطل في المتبوع بطل في التبع. قال ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد منهم أنا المعطي لم يقتل واحد منهم، أو قال أنا المعطى لم يقتل واحد منهم. ومن طلب الأمانة ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد منهم أنا المعطى لم يقتل واحد منهم. يعني إيه كده بالبلد عشان تفهمها بسرعة؟ المسلمين بحرب الكفار وبعدين حاصروا حصنا من حصونهم، استعصى عليهم الحصن، فجي واحد منهم قال للمجاهدين المسلمين ادوا لي امان علشان انزل افتح لكم الحصن وتخشوا، فادوا له امان، فلما فتحهم ثلاثة اربعة خمسة ستة كل واحد بيقول ايه ده انا اللي خدت منكم الامان، يقبل قولهم كلهم وتعصم دماؤهم كلهم ولا يعتدى عليهم. ليه؟ من باب درء المفاسد او من باب سد الذرائع. ليه بقى؟ هو واحد بس اللي خد الامان، بس خمسه بيقولوا ده انت، فلو انك كذبتهم كلهم وقتلتهم ربما تكون قد قتلت الذي اخذ الامانة ايه فعلا. فعلشان ما تقتلش اللي خد الامان فعلا تقوم تسامح كل اللي بيقول ده انا اللي انا خدت منكم ايه الامان. ومن طلب الامانة ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم انا المعطى لم يقتل واحد منهم. قال ابن قدامة وجملته ان المسلمين اذا حصروا حصنا فناداهم رجل امنوني افتح لكم الحصن جاز ان يعطوه امانا. فان زياد بن لبيد لما حصر النجيرة قال الاشعث بن قيس اعطوني الامانة لعشرة افتح لكم الحصن ففعلوا. فان اشكل الذي اعطي الامان وادعاه كل واحد من اهل الحصن فان عرف صاحب الامان يبقى خلاص انت عارفينك كلهم بيقولوا انا انا لا ده هو اللي جاي احنا عارفينه يبقى انتهت المشكلة. وان لم يعرف لم يجز قتل واحد منهم لان كل واحد منهم يحتمل صدقه وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة اليه فحرم الكل كما لو اشتبهت ميتة بمذكاه او اخته باجنبيات او اشتبه زان محصن برجال معصومين. ايه الامثلة دي؟ بيقول لك كما لو اشتبهت ميتة بمذكاه في ذبيحتين انت عارف ان في واحدة منهم ميت وواحدة مذبوحة بس ما انتش عارف انه المذبوحة وانه الميت تاكل انهو ما تاكلش حاجة ما تاكلش حاجة خد بالك دع ما يريبك الى ما لا ايه الى ما لا يريب خلاص. هي هم صحيح في واحدة مذبوحة حلال وواحدة ميتة حرام بس انت مش قادر تعيش يبقى تسيبهم الاثنين وما تاكلش. او اشتبهت اخته باجنبيات يعني مثلا واحد عايز يتجوز من عزبة وهو عارف ان في العزبة دهية واحدة اخته سواء كانت اخته من الرضاع او سمع ان ابوه من ايام زمان كان متجوز في العزبة ده وليه بنت بس هي فين وعايشة مع مين ومين هي بالظبط مش عارف يقوم ما يتجوزش من العزبة كله خشية ان يتزوج فينكح ايه اخته. كذلك اشتبه زان محصن برجال معصومين يعني في رجل زنى وهو محصن يبقى حده الايه الرجل جه بعد ما شهدوا عليه اربعة جه طالع يجري داخل دار هربان في وسط رجاله وما قدرناش نميزوه مين هو فيهم ناخده اي حد ما ينفعش نسكته هو عنه علشان نحافظ على حرمة الايه على حرمة الاخرين. يبقى لو ان المسلمين حاصروا حصنا من حصون الكافرين وبعدين واحد منهم قال يا جماعة ادوني امان وننزل افتح لكم الباب تخشوا قالوا طب انزل في امان نزل وفتح دخلني ده قلت ده انا اللي فتحت وده قلت ده انا اللي فتحت علشان ما نقتلوش خطأ الذي اعطيناه الامان نعفو عنهم ايه جميعا. قال احمد اذا قال الرجل كف عني حتى ادلك على كذا فبعث معه قوم ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه لانه امان بشرط ولم يوجد. واذا دخل حربي دار الاسلام بغير امان خلي بالك بقى ده اللي دخل ايه الكلام في اللي دخل بتأشيره اللي هي دي اللي تعتبر الايه عهد الامان دخلوا بتأشيره ودخلوا من البوابة ما دخلوش من فوق الحيطان استأذنوا قبل ما يخشوا خد بالك. طيب لو دخل بقى بدون تأشيرة كمان يا ترى يختلف الحكم ولا لا؟ قال واذا دخل حربي دار الاسلام بغير امان نظرت فان كان معه متاع يبيعه في دار الاسلام وقد جرت العادة بدخولهم الينا تجارا بغير امان لم يعرض لهم. يعني ايه العادة جارية ان الكفار يخشوا بلدنا يبيعوا ويشتروا ويروحوا تاني. خد بالك، وانت بصيت لقيت واحد كافر معاك امان، قال له معاكش معيش تقتله؟ لا، ما دام العادة جرت ان التجار الكفار يخشوا بلاد المسلمين يبيعوا ويشتروا منهم ويرجعوا تاني بدون ما ياخدوا تأشيرة، يبقى خلاص المعروف عرفا كالمشروط ايه؟ كالمشروط شرطا. ما دمت انتوا عارفين انه بيخشوا من غير تأشيرة يبيعوا ويشتروا ويروحهم، يبقى انت ما دمت موافق على انه يخشوا دون تأشيرة، اقرارك له على الدخول كأنك انت معطيه برضو ايه؟ امان. لا يجوز لك الاعتداء عليه لا في نفسه ولا في ماله. وقال احمد: اذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من ارض العدو يريدون بلاد الاسلام لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم. جماعة مسلمين ركبوا السفينة ومشوا في البحر، لقوا جماعة كافرين جايين على بلدنا، قال لك ما يتعرضش لهم ولا يقتلهم. وكل من دخل بلاد المسلمين من اهل الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء، وان لم تكن معه تجارة. تبدأ اللي جاي تاجر خلاص جرت العادة يخش من غير تأشيرة ماشي، ما حدش يتعرض له برضه. طيب لو لغينا داخل معهوش تجارة، اذا معهوش بقى غرض اهو داخل ليه بقى؟ قال: وان لم تكن معه تجارة فقال: جئت مستأمنا لم يقبل منه وكان الامام مخيرا فيه. عشان برضو العملية ما تبقاش مفتوحة بقى يبعتوا لنا جواسيس يعيشوا في وسطنا ولما يتمسكوا لا ده احنا كنا جايين ايه؟ كنا جايين نطلبوا منكم امان. لا، يبقى خد بالك اذا تمسك واحد لا بيبيع ولا بيشتري ولا ليه مصلحة من الدخول، ناخدوه نسلمون الحاكم والحاكم بقى ينظر فيه حسب المصلحة، فالامام مخير فيه يفعل فيه ما يشاء. ونحو هذا قال الاوزاعي والشافعي: وان كان ممن ضل الطريق او حملته الريح في المركب الينا فهو لمن اخذه في احدى الروايتين والاخرى يكون فيئا. يعني لو واحد كافر كان مسافر ضل الطريق بس رجاه نفسه في بلاد المسلمين، خد بالك، ففي قول ان هو اللي يمسكه ياخده يعتبر ده ايه؟ زي من قتل قاتلا فلو سلبه يبقى ده مسك يبلوه، وقال في رواية تانية يبقى ده حكم الفي، يعني الى الله وايه والى رسوله كما هو معلوم في حكم الفي. اذا معشر الشباب، قضية قتل السياح الزائرين للبلاد الوافدين عليها قضية خطيرة جد خطيرة، وهي ليست من الإسلام في شيء، والله سبحانه وتعالى نهى عن قتل هؤلاء الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد النكير على الذين يقتلون الكافرين المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا او معاهدا، اسم فاعل او اسم مفعول، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللي يقتل واحد كافر للعهد المسلمين وذمة المسلمين، المسلمين اعطوه امان وهو يقتله بعد كده لم يرح، مش هيشم ريحة الجنة، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فاتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في بلادكم واوطانكم، لا تستجيبوا لهذه الدعوات الهدامة، وكونوا منها على حذر بالغ، فان خطرها عظيم جدا على الفرد وعلى الجماعة وعلى البلاد والوطن كله. فتفقهوا رحمكم الله في دينكم وكونوا على بصيرة كما امركم ربكم، حيث قال لنبيه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذا، والحمد لله رب العالمين. و وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن من أراد أن يصل